السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد نشرف به دوما معكم. اللقاء يؤذن ببداية سنة هجرية جديدة، ويؤذن باقتراب نهاية عام ميلادي ينصرم أو من هي إلا أيام، اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر، يعني 20 يوم أو 21 يوم بالتمام، وينصرم العام الميلادي، بينما العام الهجري بدأنا في أول جمعة له. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وانت بخير فضل الدكتور سلمان العودة.
وانت والاخوة والاخوات بخير. وبالمناسبة انت اكيد بتجيب ارقام الهواتف بعدها انا اعلق على مسألة كل عام وانتم بخير. خلينا نبدأ
التهنئة بالعام بالاعوام الميلادية بالاعوام عموما الجديدة، وهذه اول نقطة سنتطرق لها بعد ان نشعركم وكالعادة بارقام هواتفنا. فهذا رقم الهاتف تطلع معي على الشاشة الان، رقم الهاتف من داخل المملكة العربية السعودية 01 4 9 7 9 9 3 3 0 1 4 9 7 9 9 3 3. من خارج المملكة أيضا يظهروا بعد قليل، ويليت يا فهد أنه يستمر، لأنه أنا يعني سنة تباريك وتهنئة، ماني ما بعد سمعت رأي الشيخ بالتهنئة، بس حنا نقلبها تباريك وتهنئة. فبعد مرور ربع ساعة من البرنامج أثناء مداولتي لفضيل الدكتور محاورنا وجمع الحصاد الكبير اللي أعده فريق الأعداد بمهارة فائقة وأنا أشكرهم عليه، إلى نهاية الحلقة سنداخل معكم المداخلات الهاتفية. فمرة مداخلة هاتفية ومرة تقليب صفحات العام المنصرم مع فضل الدكتور. التهنئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أول شيء الأسبوع الماضي جاني مجموعة من الرسائل الجوال فيها حديث، يعني تروي حديث أو دعاء مرفوع أنه يستحب أن يقال في بداية العام يعني، وهذا لا يصح في شيء، يعني لا يصح في بداية العام تهنئة أو حديث أو سنة أو دعاء يقال كما يتوقعه البعض. أما مسألة ما تعارف الناس عليه من التهنئة بكلمات طيبة أو دعاء عادي من قبل النفس، فأنا أرى هذا من المباحات، هو من الأشياء الجيدة، من هنأك فلا بأس أن ترد عليه، وليس مستحبا للإنسان أن يبدأ بالتهنئة، ولكن من هنأك فلا بأس أن ترد عليه. وإذا تعاطى الناس مثل هذا لا أرى أن هذا داخل في باب البدعة كما يعني يذهب إليه البعض، بحيث أنه نحتسب على الناس في منعه. هي معاني جميلة، وتذاكر أو صلة أو دعوة صالحة بظهر الغيب، ربما تكون بمناسبات كثيرة في يوم جمعة أو في بداية عام جديد أو شهر جديد أو في عيد أو في شيء من هذا القبيل. يعني
ما عندنا مشكلة أن يقول كلام أنت بخير.
أرى أن هذا داخل في باب العادات وكلام أنت بخير.
كلام طيب. هذه التهانية وهذه أو حتى كلام أنت بخير لها مردود جميل لو إحنا استشعرنا قضية أنه كل عام، منه مضى عام وجاء عام. محاسبة النفس في 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 مختصر في الدكتور.
هي نوع من الحقيقة الهجرة، يعني العام الهجري مربوط بالهجرة النبوية. ربما الهجرة كانتقال جسدي من مكة للمدينة، هذه انتهت، ولكن بقي معنى أوسع للهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هنا الهجرة إلى طاعة الله، وكذلك المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن يكون العام الجديد فرصة أن يعني نتواصى برقي اللغة التي نتعاطى بها مع الآخرين، وتجنب الفحش أو اللغو من القول، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والمسلم من سلم، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. إذن ليكن العام الجديد أيضا فرصة أن نعيد تأهيل المجتمعات الإسلامية أمنيا، وأن ندرك أن الاختلالات الأمنية التي تحدث في أي بلد إسلامي هي قضاء على التنمية، وهي في الوقت ذاته قضاء على روح الإيمان وروح الدعوة وروح العبادة. فالمجتمع الخائف والأسرة الخائفة والفرد الخائف لا يمكن أن يقدم عطاء جميلا، ولذلك امتن الله تعالى علينا وعلى المؤمنين بهذا البيت الآمن، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن دعنا نتذكر في مطلع العام الهجري هذه الحقائق النبوية الثلاث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل أنا كذلك؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هل أنا كذلك؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
جميل، خلينا نبدأ على طول بتقليب الصفحات فضيل الدكتور. أهم حدث في عام 2010 عموما 431 هو الحدث الأبرز ويكيليكس، يعني صحافة صفراء أطلت بوجهها، لكن
التسريب، يعني ليكس معناها تسريب، فكان هذا موقع مواقع إلكترونية تجمع هذه التسريبات الوثائقية الضخمة. يعني
هي الحقيقة نموذج من الصحافة الصفراء، لكن هذه المرة على مستوى تاريخي لم يسبق له مثيل. آلاف مئات الآلاف من الوثائق قد سربت لدرجة أن الساسة أصبحوا أكثر ذهولا من الرأي العام أو من الإعلاميين. ولا زال الرأي عند كل, بذات الرأي العربي عند كل نقطة مثل هذه النقاط دائما إذا تكررت, هل هي مؤامرة أم هي فعلا محض صدفة يعني ابتلي بوبائها الأمريكان قبل غيرهم؟
هو بدون شك أن هذه التسريبات يعني بعضهم يقول أنها تشبه أحداث سبتمبر, وأنا أقول أنها تشبه عصارة تسونامي من جهة شمولها لدول العالم كلها وتفجيرها لطبيعة العلاقة السياسية القائمة بين الدول. والذي يظهر لي أن الوثائق اللي أعلنت لحد الآن ليست هي الأخطر, يبدو أن الذي أعلن في الغالب هي أشبه بتقارير أمريكية لا يمكن أن توصف بأنها وثائق,
مقبلات يعني.
إيه هي هذه بس الافتتاحية ذي, هي عبارة عن تقارير عن جلسات عن لقاءات عن محادثات مراسلات, ولذلك هي يعني أثرت تأثيرا سلبيا فيما بين الدول المتجاورة أو داخل الدولة الواحدة بتحريض طرف على طرف أو فصيل على فصيل أنه هذا كان يتآمر عليك أو كان يكذب عليك أو كان يخادعك, وكذلك إقليميا شيء من هذا القبيل أكثر مما أثرت في طبيعة العلاقة الأمريكية, لأنه الكل يعرف أن السياسة يعني لها ظاهر وباطن. ربما كثير من الناس لم يفاجأوا بحجم هذه بمضمون هذه التسريبات, لأن الناس خاصة في الشرق الإسلامي والعربي عندهم في الأصل توقع أن السياسة ربما تخفي الشيء الكثير, ولذلك الناس ربما ينتظرون الأكثر. إذا كانت الوثائق التي نشرت الآن هي وثائق سرية فأظن أن هناك سري للغاية, وربما من أخطر ما في هذه الوثائق أنها كشفت نقاط الضعف في السياسة الأمريكية, سواء لجهة تسرب هذا الكم الهائل الذي عادة لا يحدث إلا إذا سقطت إمبراطوريات وتم الاستيلاء على وثائقها, وحتى في هذه الحالة يعني لما سقط النظام العراقي لم يكن حجم التسريبات ضخما إلى حد كبير. فهذا لا يحدث عادة إلا في سقوط الدول والإمبراطوريات ووضع اليد على هذا الكم الهائل من الوثائق. أما ما الذي حدث بالضبط؟ حقيقة هو أمر محير, لأنك تجد أنه أكثر الذي نشر الآن يمس العالم العربي, العالم الإسلامي, العلاقة بين الدول الإسلامية, العلاقة مع إيران, البرنامج النووي الإيراني, الدولة التركية ورئيس وزراء تركيا, ويعني أشياء من هذا القبيل.
هذا بالنسبة لنا, لكن ترى على مستوى العالم بالعكس في كثير.
لكن مثلا إسرائيل فيما يتعلق بدولة إسرائيل لم يكن هناك أي تسريبات تضر بها, بل على العكس معظم التسريبات هي صالحية. في صالحها
نعم
مثل ما يتعلق بتركيا هو في صالح إسرائيل, لأن هناك يعني إشكالية قائمة بين إسرائيل وتركيا. وكذلك فيما يتعلق بإيران وتوجه إسرائيل إلى ضرب المفاعل النووي الإيراني هو كذلك, هذا الذي يحدث هو في دعم لهذا التوجه الإسرائيلي. فهل هناك يعني أيدي صهيونية في هذا الخصوص؟ احتمال أن يكون الصهاينة كما يقال يستغلون الأحداث ولا يصنعونها, لأن أصل الحدث يبدو أن مجموعة من المجندين والمقاتلين الأمريكان الشباب الذين هم ضد الحرب, ضد الحرب في العراق وضد الحرب في أفغانستان, ويعتقدون أن أمريكا مارست رهابا, رهاب الدولة, وأخفت الحقائق على شعبها واستخدمت وسائل يعني غير قانونية, كانوا يتوجهون إلى هذا. وساعدهم على الحصول على هذه الوثائق أنه ربما أمريكا بعد أحداث سبتمبر اكتشفت أنه عندها معلومات ولكنها ما استفادت من هذه المعلومات في منع حصول ضربات سبتمبر. فبعد ذلك أصبح لديهم توجه إلى أن تكون الوثائق مجموعة في مكان واحد ليسهل التعاطي معها والاطلاع عليها. فهؤلاء الناس الذين بمقدورهم أن يطلعوا على مستوى من الوثائق اطلعوا عليها, وربما تعاون مجموعة منهم وقاموا بتهريبها وتسريبها. ويبدو أن هناك يعني وثائق مستقبلة أكبر. وأيضا أظن أن من الأشياء الخطيرة فيه أن الذي سرب من الوثائق يتحدث عن جوانب الضعف التي تخشى منها أمريكا, سواء كانت في مواقع معينة أو دول أو كيابل بحرية أو نقاط ضعف. الوثائق دلت على أن الإدارة الأمريكية تتخوف من ضرب أو انهيار هذه الأشياء, وهذا ربما يؤثر على طبيعة العلاقة مع دول مثل الصين أو روسيا التي وصفت بأنها تتعاون مع الرؤساء أو بأنها تتعاون مع المافيا أو فرنسا
أو إيطاليا رئيس وزراء
أو إيطاليا,
يعني شغلات هي كبيرة. لكن أقل ما يقال أنها شرخ في الدبلوماسية العالمية وبالذات الدبلوماسية الأمريكية وكيفية تعطيها مع الآخرين، لدرجة أنه أصبح كثير من الساسة يقولون لا أهم شيء أنه في اللقاء المدون هذا
يطلع برا،
يطلع وليد جنبلاط أعتقد في مقابلة مع العربية أمس أو قبل أمس كان يقول أنه لقاء عنده لقاء مع مسؤولة أمريكية في اليومين الجايات، قالوا إيش تقول؟ قال أنا الطقس يعني خلاص حتى سياسة وراح يتحدث عنها.
لا بس يعني هو هذا اولا يمكن يعطي يعني فيه دروس جيده يمكن ان نخرج بها، انه يعني حتى على الصعيد الفردي كون الانسان يحاول ان يكون انسانا منسجما مع ذاته، يعني حبل الكذب قصير كما يقولون، وفي النهايه الانسان الذي يمثل اكثر من دور وخاصه لما يكون له مسؤوليه، لما يكون حاكما او سياسيا او شخصيا، يجب ان يشعر بان اهم ما يحافظ عليه هي مصداقيته.
جميل، محور مهم بالنسبة يعني لنا أيضا،
وشوف يعني ما يتعلق باطلاع الله سبحانه وتعالى، يعني في مرة من المرات واحد في يمني قتل صاحب بقالة في أظن في المنطقة الجنوبية وهرب، واتهم فيها ناس واعترفوا، ما أدري كيف اعترفوا، وتم تنفيذ الحكم عليهم 3 أشخاص
قصاص.
بعد فترة جاء هذا الرجل تسلل، وأظنه كان عنده إعاقة أو شيء في يده، وتسلل وجاء للجهات الأمنية واعترف بأنه هو الذي قام بهذه الجريمة، ومكنوه من أن يقوم بتمثيلها فمثلها بالوجه الأكمل. فسألوه يعني قال أنا سمعت قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيقول هزتني هذه الآية الكريمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله، وخلتني ما أنا من الليل حتى أحببت أن أعترف بذنبي.
النقطة أخرى، كل عام يمضي ونحن نحاول أو على الأقل نقارب فألا أن يكون كلمة العالم الإسلامي واحدة، نفاجأ أنه كل عام يمضي تزيد الخندقة ما بين على الأقل الفئتين الطائفتين الأكبر في العالم الإسلامي، أحداث باكستان، أحداث العراق، الإثنية المتوجسة ما بين إيران والعالم السني تزداد فجوة عاما بعد آخر، وهذا العام يزيد الفجوة.
ويمكن ويكيليكس بعد كشفت أنه الدول العربية كلها تتوجس خيفة من إيران ومن المفاعل النووي الإيراني، وتشعر أنه يستهدفها هي، ولذلك كانت تقول بشكل صريح يعني من خلال هذه الوثائق أنها مع ضرب إيران. أعتقد أن إيران وعت هذا الدرس من خلال الإعلان بأنها لا تستهدف دول الجوار، وإن كانت التصريحات بحد ذاتها لا تكفي، لأنه تبين من خلال هذه التصريحات أن السياسة لها وجهان، يعني وإنما يقال على الملأ ليس هو ما يدار في الخفاء. حقيقة فعلا أنا أعتقد أن هذه من أخطر الأشياء، لأن هذا الخلاف السني الشيعي قديم، يعني منذ نهاية القرن الأول بل قبل نهايته، وهذا الخلاف موجود وقائم ومضى عليه هذه القرون الطويلة. الفترات التي كان فيها صدام كانت هي الفترة الأسوأ في التاريخ الإسلامي على الجميع، وغالب فترات التاريخ كان فيها قدر من التتارك، وأن كل طرف يعني يتعامل بوفق مصالحه ويتعامل مع الآخر بوفق المعايير الشرعية. حقيقة هنا اليوم مسألة التخندق فعلا هي قضية خطرة، لما تنظر للبحرين، الكويت، اليمن، سوريا، العراق، إيران، أفغانستان، ربما لا تكاد تجد بلدا إسلاميا إلا وفيه قدر من هذا التخندق. أنا هنا أريد أن أقول أنه فيما يتعلق بالسنة، على السنة وخاصة علماؤهم ومراجعهم الدينية ومجامعهم الفقهية والعلمية أن تعلن بوضوح رفضها أعمال العنف التي تمارس من قبل تنظيم القاعدة على وجه الخصوص، والتي تستهدف أحيانا فعلا خلط الأوراق وتحريك الجو تجاه نوع من التخندق. هذا معنى مهم. حقيقة أنا قبل أمس كنت في الكويت وقابلت عدد من المشايخ والعلماء، وقلت لهم أصبح الآن بالنسبة لي ليس مهم من عندي هو فقط الخلاف الفكري ومهما كبر، المشكلة الأساسية أن المسلمين بحاجة إلى أن يكون عندهم ميثاق جميعا، أنه مسألة مد اليد، مسألة استخدام السلاح، هذه يعني خط أحمر، وأن هذه القضية يعني لا تكون إلا بالنيابة عن الجميع، أما أن يكون أي فرد يمكن أن يقوم بها باجتهاده، هذا معناه أن يتحول المسلمون إلى حالة من الفوضى لا يحسدون عليها. وبالمقابل فإنني أعتقد أنه فيما يتعلق ب النظام الإيراني والشيعة المجموعات الشيعة في العالم الإسلامي ينبغي أن يكون هناك رؤية مستقبلية. قد يعتقد البعض أن وجود نوع من الولاء عند طوائف الشيعة للنظام الإيراني قد يعتقدون بأن هذا يقوي جانب الشيعة، وأنا أقول نعم هو قد يقويهم على المدى القصير، ولذلك نجد هناك حالة من يعني الانتشار الشيعي في أفريقيا وفي أكثر من بلد، ولكنني أعتقد أنه على المدى الطويل يضر ضررا كبيرا بالطائفة، لأنه يربط الطائفة بالنظام السياسي. النظام السياسي تمر به الحالات البشرية من القوة والضعف والعدالة والظلم والاستبداد وأيضا الزوال والانهيار، وحينما يزول ربما تصبح المجموعة المجاميع التي تتهم آنذاك بأنها مرتبطة عاطفيا وولاء به ربما تكون عرضة لنوع من أحيانا التعامل بشكل مختلف باعتبارها تمثل جيبا أو تمثل طابورا آخر في داخل دولها. فالرؤية المستقبلية، ولذلك تجد أن عدد من مراجع الشيعة مثل السيستاني وفضل الله وعموم الشيعة العرب أنهم لا يقولون بولاية الفقيه ولا يحاولون ربط المذهب بالسياسة الإيرانية، وأيضا أن هؤلاء هذه المجموعات تدرك أنه أحيانا قد لا يكون التنظير السياسي في بلد معين قد لا يكون بريئا كل البراءة، هو مرتبط بمصالح سياسية، مرتبط بإثنية أحيانا فارسية أو غيرها، مرتبط بظروف واعتبارات معينة يعني.
لا بد إذن من حديثنا عن لبنان، لأنه مثل الحديث عن الطائفية لا بد أن تتحدث عن لبنان. لبنان أيضا كل سنة تمضي وهي سنة لا سلم ولا حرب، وبالذات مع اقتراب ساعة الصفر للمحكمة الدولية، المحكمة الآن أسهمت في نزاع أو احتدام الطائفية واحتدام ليست إثنية الحقيقة، هي صارت أعراق وطوائف وسياسات، والكل يعمل أيضا كما يقول اللبنانيون دائما أننا ساحة لصراع الآخرين عليها.
أي صحيح، وخاصة مع اقتراب ما يسمى بالقرار الظني. وهنا أنا أريد أن أقول كلمتين ليكون فيهما بعض الصراحة حتى يكون لكلامنا معنى. الكلمة الأولى فيما يتعلق بكوننا كلنا سمعنا قيادات عليا في حزب الله تتكلم عن أنه أي يد تمتد لفرد فينا سوف يتم قطعها، هنا استعصام بالقوة، القوة التي آمنا بها أن يمتلكها فصيل سياسي من أجل المقاومة، أصبحت الآن بشكل علني وإعلامي تستخدم لحماية أي فرد ينتمي لهذا الفصيل. هذا أعتقد أنه محل تساؤل، والذي يخطئ أو يعني يرتكب جرما أو خطأ لماذا لا ينال جزاءه؟ ولنقل مثلا نحن نقبل أنه يكون هناك مثلا تأكد من الحقائق، لكن أن تكون البداءة بالتهديد بالقوة أعتقد أن هذا ليس مقبولا إطلاقا. ولكن مع ذلك أنا أريد أن أقول وبكل صراحة أنه لا مصلحة من تفجير لبنان ما بين حزب الله وما بين تيار المستقبل أو ما بين المحكمة وخصوم المحكمة أو أي تجاذبات أخرى. أعتقد أنه الموقف في لبنان والحفاظ على وحدة لبنان وعلى أمنه واستقراره يتطلب تقديم تنازلات وتضحيات ومحاولة التقليل من تأثير الماضي على الحاضر، أن ننظر للحاضر وننظر للمستقبل بروح إيجابية، وأن يكون لدينا استعداد أن نتجاوز بعض الأخطاء التي حصلت في الماضي في مقابل أن يكون هناك اتفاق على صياغة مستقبل مشترك لهذا البلد. لا أحد يستفيد من تحول لبنان وهو دولة مجاورة لإسرائيل ودولة ممكن أن تكون دولة ممانعة ومقاومة، لا أحد يرحب أن تتحول لبنان إلى ساحة حرب كما حدث في الماضي.
القضية الفلسطينية حاضرة في حصاد نهاية كل عام يتبادله الإخباريون فيما بينهم في يوم 31 عادة من ديسمبر أو في يوم 30 من ذي الحجة، لكن هذه المرة كنا سمعنا جعجعة كثيرة من الإدارة الأمريكية، انتهت أخيرا أن واشنطن تعلن تخليها عن الضغط على إسرائيل بتجميد المستوطنات.
يعني جعجعة من غير طحن، أعتقد أن القضية الفلسطينية قضية شائكة ويعني أصعب من أن يتوقع الإنسان لها حلا، والصهيوني الصهاينة يعني متغطرسون بما فيه الكفاية، لأنه ليس هناك يعني ضغط إقليمي عليهم ولا ضغط أمريكي حقيقي، توقفهم حتى يعني توقيف الاستيطان لبضعة شهور هم يتمنعون منه، وكذلك ما يتعلق طبعا بالقدس وتهويد القدس، يهودية إسرائيل هذا الذي يعني يتجهون إليه الآن، الإعلان عن احتمالية سقوط أجزاء من المسجد الأقصى أيضا هذه قضية في غاية الخطورة. أظن أنه هناك مشكلة، والقضية هنا طبعا مرتبطة بالوضع العربي والإسلامي، قضية وجود وحدة إسلامية عربية، وجود صدق في دعم الشعب الفلسطيني ودعم الوحدة الفلسطينية، على الأقل دعا الفلسطينيين يتوحدون ويدافعون عن قضيتهم بإخلاص، والعالم العربي والإسلامي من ورائهم.
اغتيال المبحوح قضية نجحت فيها الإمارات بامتياز، وسقط فيها المساعدة الإسرائيلية، وهكذا بدأ لنا للمرة الأولى ألانيا.
وهو كذلك يعني هو نجاح يحسب لأجهزة الأمن في دبي، وملاحقة المجرمين في كل مكان، في بريطانيا، في استراليا، في أماكن عديدة من العالم. هو أحرج الصهاينة، وأعتقد أنه يعني هنا يصدق المثل رب ضارة نافعة، فهي كشفت يعني الأساليب المنحطة والبعيدة عن القانونية والتي تستغل الدول الأخرى، هذا إذا لم يكن هناك تواطؤ من هذه الدول.
طيب أخذ محمد من السويد. محمد فضل. أبو محمد
معذرة. السلام عليكم
أبو محمد، حياك الله أبو محمد،
فضل. الله يحييك. بدي أسأل سؤال للشيخ، بس خارج عن الموضوع اللي تحكوا فيه، ممكن ولا؟
ممكن جدا أبو محمد، فضل.
أشكرك. سيدي أنا حصل أني اشتغلت شغل في إحدى الجزر بالسويد، وهذه الجزيرة ما كان فيها مسلمين، فلمدة 6 أسابيع كنت أصلي الجمعة كصلاة ظهر عادي في المكان اللي أنا بشتغل فيه، فهذا الشيء شو حكمه؟
سؤال آخر؟
بس هذا السؤال.
شكرا لك يا أبو محمد، متشرفين فيك. فهد من السعودية، تفضل. فهد جاهز؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساءكم جميعا.
ومساءك، حياك الله.
وأهنيكم بالعام الهجري الجديد.
ولك التهنئة عزيزي.
كذلك. أنا حقيقة أشكر الدكتور على طرحه وعلى اختياره للمواضيع الموفقة.
بارك الله فيك يا أخي فهد.
تفضل فهد.
لكن أنا أحب يعني أن أضيف شيئا واحدا.
ممكن تواصل يا فهد، تفضل، احنا نسمعك.
على اساس ان تكون النخب يوجه الى النخب في كل بلد، وخصوصا في العالم الاسلامي، على اساس التوعية واستثمار الانسان الذي عطل كثيرا حقيقة، وخصوصا ابناء الفقراء. فبودي ان الدكتور يتكرم بلفتة نظر للنخب من علماء ومن صحفيين ومن غيرهم يتوجهون، لأن الحقيقة بعض الصحابة وبعض الأمور تجدها تمشي في خط حقيقة يضر، وهو التجريح والنقد اللي غير بناء.
جميل، أنا أشكرك فهد، شكرا جزيلا لهذا المداخلة الجميلة. سعد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعطيكم الله بالخير ويعطيكم الصحة والعافية.
يعطيك الصحة.
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صلي.
أخوي الشيخ سليمان عويد، لو سمحت ممكن تتكلم عن موضوع وهو طلع في البيان الأخير لمجلس التعاون في عدم تدخل من يعني الجمهورية الإيرانية في شؤون الداخلية لدول الخليج. يعني هذا يعني أتمنى من الشيخ يتكلم في الموضوع هذا.
إن شاء الله أبشر.
في عندي بعض المواضيع إذا في مجال أقدر أطرحها أخوي لو سمحت.
بسرعة يا سعادة، تكفى باختصار.
لو سمحت أتمنى فضل. من الشيخ سليمان العويد في موضوع الآية الكريمة شرحها لو سمحت، اللي هي عبس وتولى، أتمنى من الشرح نفسه.
سلام.
طيب
ويعطيكم الصحة والعافية.
شكرا
لك. يعافيك. معك الشيخ سلمان العودة.
سلمان العودة يسلم عليك.
شكرا سعد. أحمد من السعودية، وبعدين توقفوا لي على اتصالاتها. أحمد تفضل.
السلام.
تفضل يا أحمد.
سلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كيف الحال أخ؟
هلا أحمد، حياك.
كيف الحال الشيخ سلمان؟
مرحبا ابني أحمد.
هلا مرحبا. مبروك أول شيء على العام الجديد.
بارك الله.
بارك فيك أحمد. سؤالك.
الله يكون عام خير وبركة على المسلمين إن شاء الله.
آمين آمين.
يكون إن شاء الله يختم المشروع الإسلامي الحقيقي.
آمين
آمين. إن شاء الله بإذن الله تكون كل توجهاتنا ونياتنا إن شاء الله تكون في طريقها لخدمة المشروع الإسلامي الحقيقي الذي انتهى عند جهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أي تفكير أو أي شيء أو توجه لأي شخص كائن من كان توجه لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني العالمي. أنت تعلم يا أخ سلمان أن الأمة تعاني كثيرا، وأننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في أنفسنا جيدا حتى نستطيع أن نحكم على أنفسنا. فأتمنى منك يا شيخ سلمان أن تراقب الله عز وجل جيدا، وأن تقول بأن هنالك مؤامرة كبرى تحاك ضد المسلمين بخصوصا من الإعلام العربي الموجود الآن على الساحة الذي هو يكرس إلى المفهوم الأمريكي الحقيقي. هذا الشيخ سلمان
إن شاء الله أبشر أبشر
يا حبيبي. طيب يا أحمد أبشر تكلم إن شاء الله عن هذه النقطة. وكفولي عن الأسئلة شوية بنرجع للنقاط. أبو محمد من السعودية عاش في جزيرة في السويد ليس فيها مسلم واحد وصلى الجمعة ظهرا كل هذا الوقت.
هنا لا شك أنه هذا هو الواجب عليك أبو محمد ما دام أنه ليس هناك جمعة في المسجد أن تصلي ظهرا. وأيضا إذا كنت مسافرا بمعنى إذا كانت هذه الجزيرة بعيدة عن مكان إقامتك بمسافة قصر فأنت تصليها ظهرا مقصورة يعني ركعتين.
فهد يتحدث عن نخب العالم الإسلامي والتوعية واستثمار الإنسان البسيط.
هذا معنى جميل يعني ربما هو أشار فقط أخوي فهد إلى مسألة أبناء الفقراء بشكل خاص. لماذا؟ لأنهم لا يجدون أحيانا من يتبنى. ربما يكون الكثير منهم لديه الطاقة والإبداع والاستعداد للتضحية والموهبة ولكن لا يجدون من يتبنى هذه المواهب ويدعمها وينميها. ولذلك هذه مهمة أيضا رجال الإعلام ورجال المال وأيضا رجال الحكم أن يكون هناك أولوية أحيانا للفقير والضعيف والمسكين الذي لا يستطيع إيصال صوته.
سعد من الكويت يشير لبيان قادة مجلس التعاون الخليجي بعدم التدخل الإيراني في شؤون المنطقة.
أعتقد أن أشرنا جزئيا إلى هذا المعنى وأظن أنه من كمال الاستقرار وجود يعني اتفاقية صادقة على عدم التدخل في الدول الأخرى لا في العراق ولا في البحرين ولا في دول الخليج ولا في غيرها من الدول. وكذلك العكس أيضا أن يكون هناك اتفاق على أنه أي دولة لا تستثمر وجود مثلا إثنيات أخرى داخل إيران لتحريكها. أعتقد أنه هذا معنى ضروري ومهم ووجود قدر من الطمأنينة فيه أنه من أهم أسباب الاستقرار في المنطقة.
لمحة حول آية عبس وتولى
هو أهم في الآية. طبعا هي مخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو قول جماهير المفسرين عتاب له على انشغاله بدعوة الملأ من قريش والانشغال عن عبد الله بن أمي مكتوم وهو الرجل الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. فهي دعوة مثل ما قلنا قبل شوي دعوة إلى العناية بالفقراء أصحاب الاحتياجات الخاصة المعاقين المساكين الضعفاء ولا يدري الإنسان أين تكون البركة وأين يكون الخير يعني. وأيضا خطاب الله عز وجل للرسول عليه السلام بهذه الطريقة هو تربية على النقد وعلى قبول النقد والاستعداد لسماعه من الآخرين.
أحمد يتحدث عن المشروع الإسلامي يقول الحقيقي ويتحدث عن مؤامرة إعلامية عربية.
هو أحمد ركز على كلمة حقيقي يعني وأن هذه أحدثت عندي قلق وكأني سمعت يقول أنه يتلخص في النموذج النبوي.
نعم.
لا يعني هو طبعا لن تجد مشروع إسلامي الذي حدث في عهد النبوة لن يتكرر مرة أخرى وحتى الذي حدث في عهد الخلفاء الراشدين لن يتكرر مرة أخرى بنفس الصيغة وهذا مقرر شرعا. ولذلك علينا أن نتعامل مع المشروع الإسلامي نتعامل مع المشروع الجاد المشروع الهادف ليس من منطلق إقصاء المشاريع الأخرى التي قد تكون مشاريع إيجابية إصلاحية وطنية ليست معارضة للإسلام ولكن يعني لا يلزم أن ينطبق عليها هذا التحديد الحاسم الذي ربما يجعلنا نقصي كثيرا من المشاريع تحت ذريعة أن هذه ليست مشاريع إسلامية حقيقية. فإضافة كلمة حقيقية بقدر ما هي معنى إيجابي إلا أن يتخوف فيها إيحاء أنه والله نحن نرمي الآخرين بأن حتى لما تكون مشاريعهم إسلامية سنقول لهم مشاريعكم ليست حقيقية هي مشاريع مثلا وطنية أو حتى صهيونية أو أمريكية. أما مسألة وجود مؤامرة فالمؤامرة موجودة من عهد آدم يعني مع الشيطان ومن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن دائما المشكلة ليست في المؤامرة الخارجية بقدر ما هي في الهزيمة الداخلية عند الناس يعني.
أرجع للنقاط اللي عندي. اليمن القلق يزداد وبدأت هذه السنة قلقه يزداد لدرجة أصبحت يشكل تهديدا لدرجة أيضا أصبح هناك متمردون في اليمن وأصبح هناك اصطدام مسلح ما بين اليمن والمملكة العربية السعودية. ليس اليمن كدولة المتمردون الموجودين في اليمن. هذا القلق إلى متى؟
هو اليمن أولا بعد استراتيجي ضخم جدا لمنطقة الجزيرة العربية ودول الخليج هذا ما لا شك فيه ولذلك أهميته الأمنية ضخمة جدا. أنا أذكر ابن عباس رضي الله عنه كان يشير على علي بن أبي طالب لما هم أن يخرج إلى العراق قال له لا تخرج إلى العراق فإن بلد فيه اضطراب عليك أن تذهب إلى اليمن وتعتصم بجبالها وتنطلق منها. فلا شك أنه اليمن فيها بعد ضخم لمنطقة الجزيرة والخليج العربي. وأيضا اليمن منطقة قبائل اليمن منطقة سلاح وهذا مدعاة لأنه يمكن يوظف بشكل إيجابي ويمكن يوظف بشكل سلبي. اليوم قضية الحراك الجنوبي والوضع الشمالي، قضية القاعدة، قضية الحوثيين، في عدد من الملفات، بل حتى تسريبات ويكيليكس، يعني ربما يعني اليمن أحد الضحايا الرئيسيين فيها في أشياء معينة تحتاج إلى معالجة جادة داخل اليمن لئلا تكون سببا في إثارة فتن أحيانا أو مشكلات أو استهداف. وطبعا من الأشياء التي دخلت على الخط موضوع تنظيم القاعدة، هو كونه كما سمعنا أنه يجعل اليمن منطلقا له أو مركزا له، والحديث المستفيض عن أنور العولقي. وأنا هنا حقيقة ناشد، لأن أنور العولقي كان يعني إمام مسجد في أمريكا وعنده أشرطة باللغة الإنجليزية عن قصص الأنبياء وعن السيرة النبوية وبلغة إنجليزية ممتازة وبعرض جيد، وفي وقتها كان يعني يمكن أن يكون شخصية داعية ومؤثرة جدا، وزارنا هنا في المملكة، وأنا ممن استضفته في بريدة وجلس عندي أياما. وقتها كان في الولايات المتحدة الأمريكية وكان عقلية حقيقة متزنة آنذاك. الآن أنا استغرب أنه طبعا بعد أحداث سبتمبر شعر بأن هناك استهدافا أمنيا له، هل هذا الشعور حقيقي أم توهم؟ لست أدري. وشيئا فشيئا بدأت الأمور تتطور إلى الوضع الذي صرنا نشهده الآن. حقيقة أنا أناشده أن يتق الله تعالى في محجمة دم يلقى الله تعالى بها يوم القيامة. حتى أو أنت هنا يعني ستجد نفسك وجه لوجه أمام إخوانك المسلمين شئت أم أبيت، وستجد أن هناك يعني أنك ربما تتحكم في البداية لكن لا تتحكم في النهاية وما تصير إليه الأمور، وقد تتطور الأشياء لشيء لا ترضاه أنت. ومسألة مجرد الممانعة المحضة والانطلاق في القتال وحده لا يمكن أن يصلح الناس ولا يربي أخلاقهم ولا إيمانهم ولا دينهم ولا يصنع لهم تنمية ولا استقرارا ولا يبني مسجدا ولا مدرسة ولا مصنعا، وإنما فقط يعني الأضرار بالآخرين الذي ربما يضر الإنسان بنفسه أكثر مما يضر بالناس الذين يستهدفهم. فهنا طبعا أنا أعتقد أنه قمة الشجاعة أن يكون عند الإنسان قدرة على مراجعة النفس وقدرة على يعني إعادة الحسابات وقدرة على إعلان الرجوع عن مثل هذه الأشياء، وأن يعني كما يقولون العار ولا النار.
قبل ما يستأنف خلينا أخذ الشأن المحلي السعودي. في عندي أكثر من نقطة في الشأن المحلي السعودي، خلي أبدأها مدام تكلمت عن اليمن، أبدأها بأيضا التوفيق الذي لازم الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية بالقبض على فرق كبيرة جدا من أعضاء تنظيم القاعدة، أيضا كانوا يستهدفون عمليات تخريبية في البلد.
هذا نجاح ما في شك، ويعلن مرة بعد أخرى، وأعتقد أنه يعني هذا يؤكد فعلا أنه هذه الأعمال مهما طالت ومهما اتسعت إلا أن في النهاية لابد أن تقع في شر أعمالها في المملكة أو في غير المملكة. والقصة هنا قصة وقت، ولكن هناك تضحيات جسيمة يعني يتم التضحية بها.
الحراك الثقافي الذي يتحول أحيانا من يكون ثقافي إلى حركي أو طائفي أو إيديولوجي أحيانا من دون طائفية في السعودية أيضا شوي يزداد مع مرور عام بعد عام.
هو ما في شك هذه إحدى المشكلات التي تعاني منها المجتمعات. وأنا هنا يعني ربما أدعو إلى الهدوء، أدعو إلى الاعتدال الحماس في المواقف بدرجة جوهرية بدرجة أساسية، يعني ليكن عندنا أكثر من توجه وأكثر من رأي، أو حتى وجود قدر من المدافعة كما قال الله سبحانه وتعالى دفع الله الناس بعضهم ببعض. لكن المدافعة لا يجب أن تكون يعني سريعة الانفعال أو قوية الانفعال، فهناك يعني حتى مع الغيرة هناك الحكمة وهناك البصيرة وهناك الصبر والتأني وتقدير العواقب التي يمكن أن تنتج. وبالمقابل حتى مع الاندفاع تجاه مثلا عمل معين نعتقد أو يعتقد فيه بأنه مفيد للمجتمع، هناك إدراك أن في العالم كله اليوم محاولات عديدة تتعلق بقضايا المرأة تم توظيفها لتدمير المرأة وعفاف المرأة وأخلاق المرأة، وهذه قصة واضحة جدا في الغرب وفي أمريكا وفي أوروبا وفي عالمنا العربي أيضا. تجارب تحت هذا العنوان وتحت هذه الذريعة لم تجني المرأة من ورائها تحقيقا لشخصيتها بقدر ما أصبحت تعاني المزيد أو تستغل لاعتبارات معينة. أعتقد أنه لا يلزم أبدا أن يتحول هذا الوضع إلى حالة من الإملاء. أحيانا أنا أقول لبعض الشباب، أحد الشباب يكتب لي أحيانا قل ولا تقل، فكتبت له يوم وقلت أنا راسب في الإملاء، أنا يهمني أقول الشيء اللي أنا أدين الله به ومعتقده. وفي أشياء كثيرة الإنسان يفضل أن لا يتحدث عنها لا سلبا ولا إيجابا. لماذا؟ لأنه ليس لديك أحيانا أو ليس حتما أن تنحاز إلى فصيل بين قوسين أو إلى تيار سياسي ربما يعتقد أنه يحدث تغييرا أو يحدث حراكا لكنه لا يملك أهداف واضحة ولا يملك رؤية ولا يملك حتى ضمانات معينة تجعل الناس يطمئنون إلى المستقبل وحتى لا يملك ضمانات في الاستمرار لأن هذه الأشياء يمكن أن تنتهي بمجرد تغير بعض الاعتبارات وبعض الظروف وبعض القيادات وفي الوقت ذاته هناك تيار آخر ربما يكون تيارا شعبيا ولكن هذا التيار يملك ممانعة وممانعة أحيانا محضة بمعنى أنه ليس هناك رؤية بديلة ليس هناك استراتيجية ليس هناك قدر من حتى الاستعداد لإجراء بعض التعديلات الإيجابية على واقعنا الاجتماعي يعني واقع المرأة في السعودية أو في أي بلد إسلامي لا شك أنه لا نقول أنه هو الواقع الإسلامي الذي يريده الله واقع فيه اختلالات ومع المتغيرات هناك حاجة إلى إجراء تعديلات سليمة وتعديلات صحيحة باتجاه الحفاظ على إنسانية المرأة الحفاظ على حقوق المرأة الحفاظ على حتى الجوانب المتعلقة بحقوقها المالية والمادية والاجتماعية أمام الزوج أو أمام المجتمع أو أمام دائرة العمل التي تعمل فيها وأيضا الحاجة حاجة المرأة المتغيرة التي يعني ربما لا يمكن عزل البلد فيها عن العالم ولذلك أنا أعتقد أن هناك حاجة إلى حوار هذه هناك حاجة إلى تواصل هناك حاجة إلى تقارب هناك حاجة إلى رقيب اللغة لغة الحديث أحد الشباب كتب لي الأسبوع الماضي رسالة عن شخص ما وجدت في الرسالة يقول منافق فاجر زنديق ثلاث كلمات وبين قوسين فلأنني وجدت أن رقمه مخزن عندي أرسلت رسالة وقلت هذه أشياء فيها حدود شرعية هذه كبائر من كبائر الذنوب ومهما وجود الغيرة لا يسوغ مثل ذلك ما هو قولك بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا سألك عن مثل هذا وأنت رجل إن شاء الله يظن فيك الإيمان والتقوى فسبحان الله بلحظة واحدة أرسل لي يعني استغفار وندم وهذا معنى جميل ومعنى جيد أنا أعتقد أن الحراك موجود لكن ينبغي أن يكون هناك وعي وألا يكون هذا الحراك مفضيا إلى تخندق أو اصطفاف وأنه ما في حل وسط إما أن تكون هنا أو تكون هنا هناك إمكانية أن يوجد دائرة عريضة من العلماء والمؤثرين والسياسيين والدعاة وغيرهم والمصلحين يحفظون التوازن ويحاولون أن يعيدوا الاعتبار وأن يمنعوا حصول حالة من الصدام بين هذه المكونات للمجتمع التي ربما يوما من الأيام تجد نفسها وجها لوجه يعني.
ولا شك أن كل حديث عن المملكة العربية السعودية في هذه الأيام بالذات لابد أن يتوج بالدعاء بالسلامة والصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين والتهنئة له أيضا بنجاح العملية الجراحية
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وإخوانه جميعا ويجمعهم على الحق والهدى ويلهمهم الرشد
آمين أسماء من تونس فضلي أسماء
عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله
حياك الله شيخ
فضلي أسماء
حقيقة أنا من متابعين أوفياء البرنامج لكن دائما بروح العمل تصبح لنا بالمشاركة المباشرة معك الحمد لله بحسن الحظ اليوم تمكن
بارك الله فيك
شرفنا فيك
والله أنا ما كنت أنوي أن أبدأ المداخلة بعتاب لكن في بعض ما قلته يا شيخ في أول حلقة استوقفني إن كان يصح لي مثلي أن أعاتب مثلك يعني
تفضلي
قلت يعني دولة إسرائيل يعني وهي يجب أن يعني أن تبقى دائما اسم نكرة يعني نضعه بين ضفرين أو بين قوسين حتى في خطابنا الإعلام
صحيح
هنا يتم المراد
أنا قلتها بين قوسين يا ابنتي أسماء
لا أنا ما سمعت القوسين
طيب تفضلي النقطة الثانية أسمع
طيب النقطة الثانية أود أن أشكر الأستاذ فهد يعني على يعني فهو حقيقة اسم على مسمى حيث اقتناصه الأسئلة العميقة وقفزاته الرشيقة بين مختلف نواحي الموضوع المطروح
شكرا لك
وعندي مداخلة بالنسبة للشيخ بخصوص كتاب بناتي يعني أنا أتمنى أن يؤلف لنا الشيخ يعني كتاب آخر مثل كتاب بناتي لكن هذه المرة ليس موجه لبناته بيولوجيا يعني بل لبناته فكريا هن يعني أنا وكثيرات من أمثالي المتابعات لك والمتبنيات الأطروحات يعني فكنت أتمنى تدول لنا يعني أفكار يعني مثل تدول بنات أفكارك على الكتب والدفاتر فإن نحن بنات أفكار في مختبر الحياة وعلى أرض الواقع وإن كنت لا تشعر يعني بأبوتنا لك فنحن يعني نستشعر بنوتنا لك إن صحت العبارة فلو تؤلف لنا كتابة تخاطب فيه المرأة المسلمة التي قررت أن تسلك طريق التغيير الإيجابي وكيف تواجه هذه التحديات وخصوصا كثير ثبت على طريق التغيير فأغلب من يوجد على الساحة يعالج قضايا المرأة المسلمة المعاصرة من نواحي فقهية على أهميتها طبعا، لكن أظن أن ما نحتاجه هو معالجة فكرية حضارية علمية للواقع واقع المرأة المسلمة المعاصرة، تكون هذه المعالجة موشحة بتأصيل شرعي وعقدي.
إن شاء الله
أدرى مني بهذا.
إن شاء الله يا أسماء. شكرا.
أستاذ فهد، هل توجد طريقة أخرى للتواصل والمشاركة في موضوع الحلقات غير منتديات الإسلام اليوم؟ عندي مشكلة في
في المنتديات.
غير منتديات. طيب. لو ناس
طيب. تأخذي. أي ممكن تأخذي من إذا في مشكلة في النت تأخذي من الكنترول الآن رقم الفاكس. والفاكس الخاص بالبرنامج وتتواصل عبر الفاكس إن شاء الله. شكرا لأسماء. سلطان من السعودية تفضل. سلطان على الهواء يا سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
حياك الله سلطان. هلا.
كل عام وانت بخير.
كل عام وانت طيب سلطان.
الشيخ سلمان العودة يعطيك العافية. أنا بس انصحني بالكتب اللي أقرأها أو تنصحني بالكتب، يعني أبرز الكتب اللي أقدر أقرأها يعني. هذا هو السؤال.
أبشر يا سلطان.
طبعا أنا أشتغل في قناة تلفزيونية وأستمع للموسيقى غصبا عني يعني، فما حكم ذلك؟ وفقط أشكر سلمان على المعلومات هذه، وأنا حقيقة معجب جدا في أفكاره ومعجب جدا في تطلعاته. أنا إلى حد الآن وأنا أفكر كيف وصل إلى هذا الحد من العلم، فماذا تنصحني حتى يعني أصير مثلك يا أستاذ سلمان هذا؟ يعطيك العافية.
شكرا.
شكرا سلطان.
أسماء لا خلونا من الاتصالات شوي أساس أن نأخذ بعد اتصالات هذا تقرير، خليكم جاهزين. أسماء من تونس، أولا تتحفظ على دورة إسرائيل.
وأنا قلتها وأنا متوقع هذا، لأنه مع كثرة الاستخدام الواحد يعني كل مرة يقول ما يسمى ما يسمى، وهي أصبحت خلاص معروفة يعني أنه هذا بين قوسين يعني افتراضية بين قوسين. ولك العتبة يا ابنتي أسماء، ملاحظتها صحيحة يعني.
ما تبي بناتي وبس، تبي خطاب للمرأة المسلمة.
هو حقيقة وليس لبناتي البيولوجيات الكتاب يعني، وبالمناسبة احنا ترجمناه للإنجليزية، الآن نزلت النسخة الإنجليزية من الكتاب. ويعني الكتاب حقيقة هو يعني أنا استثمرت وجود بناتي في حياتي لمخاطبة بناتي بالمعنى الفكري والثقافي والحضاري. صحيح أنه لم أقدم كثيرا ما يتعلق ب مختبر الحياة مثل ما ذكرت ابنتي أسماء، هذا ربما سيكون موجود إن شاء الله في كتابنا، أراجعه الآن بشكل نهائي لينزل في معرض الكتاب، وهو كتاب طفولة قلب الذي سيكون إن شاء الله
سيرة ذاتية.
نعم سيرة ذاتية، يغطي جانب من الشيء اللي تحدث عنه ابنتي أسماء.
طيب أنا باقي عندي ربع ساعة باخذ التقرير الآن، لأنه من ضمن أحداث أيضا عام 1431 أنه الحياة كلمة ابتكر جائزة اسمها جائزة المليون ريال لأفضل أسرة وأفضل فكرة إبداعية تنتج من أسرة مسلمة أينما كانت هذه الأسرة. شوف التقرير نرجع لكم.
هذا حدث ثقافي.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
نموذج آخر للمشاركات الخاصة بجائزة الحياة كلمة التي تبلغ مليون ريال سعودي. أعضاء من اللجنة في زيارة لمنزل نبيل بن شيهون الكائن في مدينة جدة غرب السعودية، حيث وقفوا على المشروع الأسري الذي جاء بعنوان في منزلنا حديقة. المختلف في المشروع وكما يقول صاحبه هو إقامة حديقة داخل شقة وليس في منزل أو قصر، والهدف من ذلك كسر الروتين اليومي الممل بالإضافة إلى حبه الشديد للطبيعة وجانب تصميم الديكور.
شفت نماذج، أنا بسافر برا كثير فكعمل وكذا في الصين، وشفت عن طريق من مواقع خاصة بالحدائق وكذا، فأخذت فكرة من هنا وفكرة من هنا ونفذناها.
مساحة الغرفة 4 متر في 4، واللون الأخضر قائم على الأشجار والعشب الصناعي، وقد تم تلبيس واجهتين من الغرفة بحجر طبيعي يعكس منظرا جماليا، وجهة أخرى بقصب البامبو، أما الرابعة فتطل على غرفة ابنه عبد الملك الذي يدعو أصدقائه إلى الاسترخاء في الحديقة واستذكار الدروس مرات عديدة، أما أخته الصغيرة فتمارس مستقبلا ناظره قريب. الحديقة التي أكملت عامها الأول باتت حديثا للأقارب ومزارا للأصدقاء وتنفيسا لأصحابها، ورغم هذا فإن العائلة لا تجلس فيها بشكل يومي حتى لا ينصرف بريقها وتذهب ريحها. لبرنامج الحياة كلمة، بارك الدجين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى، وأكرر أيضا مثل ما قلت قبل أسبوعين، هذا النموذج الأسري اللي شفنا ليس هو نموذج مقياس، ونحن لا نطرحه كمقياس، إنما نطرحه نستأنس بعض النماذج اللي شفنا فيها مغايرة. طبعا وصلنا المئات، 700 و800 مشاركة، فالشباب الآن راحوا لزيارات كثيرة الحقيقة فريق العمل، لكن يأخذون بعض المقتطفات اللي يشوفون فيها جمال بالتصوير، جمال بالموقف، وليس بالضرورة يكون هذا هو مقياس. نحن نتحدث عن حالة إبداعية لا مقياس لها لأي أسرة، وتوافينا وباقي على فكرة 20 يوم ويقفل باب المشاركات.
حقيقة نقول يعني مجرد عرض هذا المثال هو هو مكافأة لأصحابه، لأنه سيجعل الملايين يشاهدونهم وربما يقتبسون هذه الفكرة ويذكرونهم بخير. يعني
دكتور معلش، يعني
لابد أن سؤال الأخ سلطان.
السلطان اللي هو أول شيء كيف أصل
كتب، نصح بكتب
اللي هو مرتبط يعني كيف أصل المستوى؟
في كتب مثل الدكتور عبد الكريم بكار، كتب الشيخ عبد الوهاب الطريدي، كتب الشيخ عايض القرني، في كتب الشيخ علي الطنطاوي، في كتب ابن تيمية ابن القيم، يعني الكتب كثيرة. هو يسأل أيضا عن سماع الموسيقى من دون أن يتقصد السماع، لأنه بحكم عمله يحدث له هذا. نعم. ليس عليك في ذلك شيء، فهذا خارج عن إرادتك.
كيف يصل؟ أما
كيف يصل؟ أعتقد هو أنا فقط أوصيك بشيء واحد فقط، وهو الصبر، ألا تمل ولا تكل ولا تستسلم للمعوقات. يعني
لابد أن أتطرق إلى الموت رغم أن نتفائل، لكن الموت وهو السنة التي مكتوبة على بني البشر مضى العام، ومضت قافلة الموت أيضا بكثير من الناس الذين هم رموز. اسمح لي أن أذكر لك يمكن أكثر من 5 أو 6 أشخاص أذكرهم حسب الترتيب الزمني لوفاتهم في هذا العام الفائت. شيخ الأزهر سيد طنطاوي رحمه الله،
رحمة الله عليه، هو حقيقة صديق، وكان رجل فيه كرم وفي سماحة، ويذكر بخير في هذا المعنى يعني خلقه الشخصي.
المفكر محمد الجابري رحمه الله،
محمد الجابري رجل يعني بدأ يتوجه جيدا نحو أصوله الإسلامية، وبدأ يتصالح مع أمته وقيمه، والإسلاميون بدأوا يتصالحون معه، وخاصة في بلاد المغرب الذين هم قريبون منه.
الشيخ عبدالله الغديان من المملكة العربية
رحمة الله عليه، كان نموذجا في الانكباب للعلم، في الإخلاص، يعني يتعجب مع أنه تحدثنا عنه في وقت، لكن يتعجب أن الشيخ مر بظروف صعبة وطويلة وأحداث ضخمة ربما لا يحفظ له فيها إلا كلمات محدودة مليئة بالصبر والحكمة والبصيرة وعدم الاستعجال، هذا ما يستفاد منه. يعني
غازي قصيبي الوزير والمفكر والأديب السعودي،
وبالمناسبة الشيخ عبد الله أنا قلت مرة أنه كلمني في مرض موته وهمس في أذني يقول عليك الاهتمام بالخارج، الداخل أمره هين. سبحان الله، وجدت نفسي لا شعوريا أن هذا أصبح يحكم حراكي الداخلي والذاتي، أن الاهتمام بأمر العالم الإسلامي والعالم. يعني
الوزير المفكر والأديب غازي قصيبي رحمه الله،
رحمة الله تعالى عليه، أيضا هو صار يعني هناك تواصل معه في الأخير، ويعني لمست عنده روح الإيمان، المحافظة على الشعائر، على محبة الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يكون ختم الله له بخير.
أيضا الوزير ورجل الأعمال الخيرية محمد عبد اليماني رحمه الله تعالى،
فعلا ويعني هنا ربما فاتنا أن نتحدث عنه في وقته، يعني هو رجل تاريخه طويل منذ نشأ ومنذ درس في الغرب، ثم جاء هنا وتقلب في العديد من المناصب، وأصبح يعني مسؤولا وعضوا في مؤسسات عديدة وخيرية جد كثيرة جدا، وهو سباق إلى عمل الخير، ورجل يعني صبور وعامل ودؤوب، وكل من عرفه أحبه وأثنى عليه بخير، نسأل الله يتغمده برحمته.
المفكر محمد أراكون،
محمد أراكون طبعا مفكر جزائري معروف، ويعني مترجم إلى العربية من الفرنسية غالبا هاشم صالح، ربما يعني خطأه الأكبر هو محاكمة الوحي بمعايير بشرية إنسانية، لا كمقدس أو منزل، وإنما كمنتج بشري.
أسطول الحرية كان حدثا بارزا في هذا العام، وشابه ما شابه من حيث الفكرة أولا، ومن حيث الانتهاء والأزمة السياسية بين تركيا وإسرائيل،
والحق أن النهايات مبشرة بخير. حتى في أسطول الحرية الأول، إسرائيل الآن تحاول أن تعتذر، تحاول أن تقدم لتركيا يعني كثير من يعني التعويضات، وأن تنسى أو تتجاوز هذه الأزمة، وقد فتح الباب على مصراعيه لمساندة ودعم الإخوة في غزة.
كوارث طبيعية، زلازل وبراكين، وأيضا حصار مناجم، لكن أبرز أو أكثر الأشياء هي فيضانات باكستان.
عندك منجم تشيلي كان شيء جميل وأشدنا فيه في وقته القدرة على وأن الشعب
الاحتواء العالمي والمحكوم.
أي نعم،
فيضانات باكستان 10 ملايين شخص تضرروا.
نعم، ويعني أكثر من ذلك،
وكانت هبة إسلامية أيضا.
هبة إسلامية يعني استطاعت بحمد الله أنها تتجاوز هذا الموقف، هناك دعم من العالم الإسلامي ومن المملكة أيضا على وجه الخصوص.
هناك مشاريع حضرية في العالم الإسلامي، يمكن خلنا نقول هل بدأنا في هذا العام نشهد موجة تحرك في حضارية؟
أنا أقول يجب أنه دائما نستبطن هذا المعنى، بمعنى أن مجرد التشاؤم والنظرة السوداوية لن تصنع منا أناسا فاعلين. هذه رسالة لكل أبنائي وبناتي، علينا أن نقرأ الأشياء الإيجابية ولا نقلل من أهميتها أو نكتفي فقط حتى بالشيء الإيجابي أن ننظر إلى وجهه السلبي. يعني قضية استضافة قطر مثلا لكأس العالم 2022 هذه خطوة رائعة جدا، ينبغي أن ننظر إليها على أن هذا سيترتب عليه خلال أكثر من 12 سنة سيترتب عليه حراك داخل قطر، تخطيط طويل لمطارات، لفنادق، لمباني، لملاعب، لبنية تحتية، لقطارات، لخدمات ربما تبقى في هذا البلد وتجعله نموذجا، فضلا عن أنه سيمنحنا القدرة على التواصل العالمي. البعض ينظر إلى أشياء سلبية، وحدثوني بعض الأخوة ماذا يفيدكم أن تظلوا دائما تصنعون تمثالا لشيء سلبي تخافونه أو تتوقعونه ثم تنظرون إليه، أنتم لن تستطيعوا أن تتعاملوا مع الأشياء بمنطق المنع والإيقاف أو الإذن بها، ولكن تستطيعوا أن تتعاملوا معها من منطلق استثمارها بشكل إيجابي. أيضا عندك مثلا في الحرمين في الحج قضية القطار، قطار المناسك، قضية أيضا جسر الجمرات، قضية توسعة الحرم، هذه أشياء إيجابية. في الأمارات طبعا عدد من الإيجابيات والإنجازات كبلد إسلامي واعد وربما ضخم جدا من الناحية الاقتصادية، قضية برج خليفة ربما من أحدث يعني أعمالهم، استقرار هذه البلاد، قدرتها على التواصل مع العالم الإسلامي، مثلا دعم السودان، هذه الدول كلها، الإمارات، الكويت. الكويت قبل يومين كنا في الكويت وسمعنا السفير السوداني يتكلم عن دعم قوي من الكويت للسودان ومن الإمارات كذلك ومن السعودية، هذا يحمد. يعني
جدل بسبب بناء مسجد جراند زيرو في موقع عماير 11 سبتمبر،
هذا جدل طبيعي، وأعتقد أنه هذا المسجد من شأنه أن يعمق ويرسخ قضية التعايش الذي حاول الآباء الأولون المؤسسون أن يقيموا عليه الولايات المتحدة، وأن يكون ذلك يعني تمردا على اتجاهات اليمين المتطرف،
أو أن يكون أيضا يذكي أن تنافر زيادة ويسبب حساسية زيادة ربما لو بني مثلا مكان غيره،
ربما، لكن إذا أحسننا توظيفه بشكل إيجابي وصاحبنا ذلك بحملة إعلامية جيدة قد ننجح في الوصول إلى الناس.
منع فرنسا المسلمات من ارتدال نقاب رسميا بعد جدل أيضا برلماني حتى توصل هذا القرار.
طبعا هذه قضية يعني وصمة سوداء في جبين الجمهورية العلمانية التي تقوم على أساس الحرية، هذا الحجاب هو يعني يعني ليس شعارا أو رمزا، وإنما هو قضية قيمة دينية، وهو التزام وواجب شرعي للمسلمين، والمسلمون اليوم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي.
أوباما يعلن نهاية المهمة القتالية في العراق وإعلان كما يقول حرية العراق، وفي نفس الوقت يعلن زيادة كثيفة جدا في القتال في أفغانستان.
هذه أمور ربما هي أعتقد أنها تكتيكية، وإلا فإن الوضع في أفغانستان بالنسبة لقوة التحالف وضع صعب جدا، والوضع في العراق أيضا هو وضع غير مستقر، ربما تكون وثائق ويكيليكس إذا تم التدبر والتأمل فيها قد تكشف شيئا من هذا الجانب. أنا أعول أيضا قبل أسبوع كنا في جدة والتقينا بوزير الأوقاف الأفغاني، وجدت شابا متدينا مخلصا متحمسا من خريجي الجامعة الإسلامية. طبعا وضع أفغانستان صعب، ولكن أنا أؤمن في النهاية أنه لابد من الحوار. يعني
باقي عندي 3 أو 4 دقائق بس اسمح لي أني أخذ سعاد، والمشاركات كثيرة بس خلينا نحاز لهذه المشاركة. بمجرد أن قال المذيع أن الحلقة القادمة حصاد حتى أخذني فكري إلى هناك، إلى ما قبل 6 سنوات، وسألت نفسي ترى كيف كان قلبه والفكر والروح. أعظم إنجاز حققه برنامجنا الحياة كريمة هو صناعة الإنسان وإحياء الناس فكرا وقلبا وروحا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وحينما يتعلق الأمر بإحياء الروح فهو مميز باقي، فإن الروح لا تهرم ولا تشيب، إنها من أمر ربي.
الله أكبر، الله أكبر، جميل جدا. المواءمة بين العقل والروح، أحيانا نحن ننظر إلى أن العقل جفاف ربما يجتاح الروح أو موقعها ويقضي عليها، القدرة على إدراك أن العقل هو الذي يمنح الروح حيويتها، وأن الروح أيضا هي تمنح العقل اعتداله وتوازنه، معنى جميل. يعني أشارت إليه هذا كلام الأستاذ سعاد إذا صح فهمي أو لا الأخت سعادة
سعادة أحمد نعم
طبعا أخت سعادة الآن هي في بيدان آخر أرسلت لي مثال عنده في الكويت عندهم مشكلة الأمن
النواب نعم أضاف النواب تعرضوا إلى
من هذا القبيل
كما يقال إلى هجمات أمنية أو إلى
تقريبا الله معهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم لما يحب ويرضى ويحفظ للكويت تجربتها الناجحة يعني
آمين. اليوم يوافق اليوم إن لم تخني الذاكرة يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان أعتقد اليوم 10-12 ففي يعني حقوق الإنسان لدينا في هذا العام وقد مضى عام مشت قدما والقلق الحضاري اللي احنا بدينا شوي نشمه في العالم الإسلامي هل سيسهم في ترسيخ معنى آخر لحقوق الإنسان في حين أفلست للأسف استشعارنا القيم الإسلامية في ترسيخ هذا المعنى؟
والله يعني أتمنى نتمنى ذلك من باب منطلق التفاؤل إنه قضية حقوق الإنسان التي يعني جاء بها الإسلام وركزها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ودعا إليها وأحكم القرآن ميثاقها أنه حتى قال الرسول عليه السلام عن حلف الفضول في الجاهلية قال ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت يفترض أن نكون نحن معلمي الناس هذه الحقوق لكن على الأقل الآن دعونا نشم شيئا من رائحتها في الاعتراف المتبادل ما بين الحاكم والمحكوم وما بين المختلفين لأن الحقوق هنا ربما أكثر ما تظهر وتبدو الحاجة إليها عند الاختلاف يعني أكثر ما تبدو الأخلاق كما يقولون عند الاختلاف
جميل وأنا هنا أتقدم بشكر جزيل أيضا الكيان حقوق الإنسان في السعودية لأنه اللي يعني يحاول أن يتواصل معنا وسنتواصل معه باستمرار شكرا للدكتور عثمان المنيع وسنتواصل معه وسنخصص إن شاء الله حلقة نظفر فيها في حالات معينة إنسانية باقي دقيقة للدكتور نور من لبنان الزمن الذي يعنينا ونعنيه هو الزمن الذي نصنعه نحن بمقاييسنا الزمن الذي يعبأ بنا هو المسافة التي قطعناها والهدف الذي بلغناه وعندما نعلن أننا بلغنا أهدافنا وقطعنا مشوارنا هنا فقط يتوقف الزمن
نعم ولذلك علينا لا نشعر أبدا أننا وصلنا نشعر أننا في حراك دائم وكلما حصلنا على هدف ينبغي أن لا أقول نستهين به لكن ننسى هذا الأمر ونتطلع إلى هدف وأفق أسمى وأجد وأنت ما ذكرت بالمناسبة الأستاذ عبد الصبور شاهين هو من الذين توفوا هذا العام أستاذ جيل ومؤلف أكثر من 70 كتاب صاحب كتاب أبي آدم كإضافة ثقافية يعني كتاب أثار زوبعه طبعا وبعضهم أثاروا عليه حتى طلبوا بالتفريق بينه وبين زوجته معنى الكتاب فيه اجتهاد لا يوافق عليه ولكن لا تصل الأمور إلى هذا الحد ومترجم مالك بن نبي ويعني أستاذ في الجامعات المصرية معروف يعني أستاذ متخصص في الدراسات الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي أيضا له كتب عديدة يعني
إيمان وهذه طبعا ما راح أنتظر منك لأن انتهى وقتي بس أن تقول ربما أكون قد مررت بالكثير من التجارب لكن أهم ما خرجت بهذه السنة تطبيق فعلي لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي
ممتاز.
هذه أجمل ختام كافي. أنا أختم فيه على أساس نستقبل عام الحقيقة فعلا جديد
بتفاؤل وأمل
عام هجري إن شاء الله جديد وعام ميلادي بعد أيام قليلة أيضا نستقبله بتفاؤل وأمل ونستقبله ونحن دوما معكم في الحياة كلمة ونستقبله ونحن نودع أيضا مسابقة جائزة الحياة كلمة بعد 20 يوما وسننتظر أيضا أبرز مشاركاتكم ودائما أحيانا في الرمق الأخير يأتي ما لم نكن نتوقعه وهذا ما نأمله شجاعة هي الحلقة القادمة دمتم بخير والسلام عليكم
السلام.
سر الوجود كلمة البدء كان كلمة المجد في